على الأعداء، والدعاء على الأعداء وارد ومشكور، ولكن ليكن في علمنا أننا لا ننتصر على أعدائنا قبل أن ننتصر على أنفسنا. فلو خير الإنسان بين دعائين، هل تختار أحدهما؟ هل الدعاء على الكافرين يستجاب لك أم الدعاء للمسلمين؟ معظم المسلمين يختاروا الدعاء على الكافرين، وهذا ليس بصواب، وإنما الصواب أن يختار الدعاء للمسلمين. لماذا؟ لأنه إذا اهتدى المسلمون ووحدت كلمتهم ورفعت رايتهم انتصروا على أعدائهم. أما إذا هلك الكافرون فلا، ليس هذا لازم بأن يهتدي المسلمون. لذلك كانت سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الدعوة إلى الهداية قبل كل شيء. وقد تكلمنا أكثر من مرة عن قاعدة منهجية عظيمة في الإسلام، وهي الدعوة قبل الدعاء على الأعداء، يعني دعوة المسلمين وهداية المسلمين، وكذلك الهداية قبل السياسة. والمقصود بالسياسة السياسة الشرعية من ولاية وجهاد وحكم، الهداية يجب أن تسبق. فإذا سبقت الولاية والجهاد الهداية انتكس المسلمون، انتكسوا ولم يوفقوا. وهذا سر من أسرار عدم انتصار المسلمين، إذ أنهم يسرعون إلى السياسة قبل أن يسرعوا أو يسعوا، يسرعوا إلى السياسة قبل أن يسعوا في الهداية. تلاحظون هذه المنهجية الواضحة هي منهجية الأنبياء، فلا تحملنا العواطف وما يفعله الأعداء على الخلل في المنهج، منهج الدعوة، منهج التثبيت، منهج الهداية وما شابه ذلك. كم الساعة؟
واحدة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا في سورة الكهف أو من سورة الكهف إلى قوله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت عليهم على أصحاب الكهف. وباختصار رأينا أن هؤلاء الفتية طلبوا النجاة من الكفر بتحقيق الإيمان ولو في القلوب ولو بالاعتزال، إذ لا يستطيعون المواجهة. وهذا من الأدلة العظيمة على أن المسلمين إذا كانوا في بلد غير مسلم كتلك البلاد لا يجوز لهم أن يأتوا بأي صورة من صور العنف. لا نقول هذا مناسبة للأحداث، بل نقول هذا قاعدة منهجية ندعو إليها قبل الأحداث بعشرات السنين. إن هؤلاء الفتية لم يسعوا إلى المقاومة، ولذلك ما يفعله بعض الجاليات المسلمة في بعض البلاد غير المسلمة من الأعمال العنفية دعوة إلى الله، إنما هو خروج قبل كل شيء عن المنهج الرباني دعوة إلى الله من جهة، ومن جهة أخرى تشويه للإسلام، لأن هؤلاء الناس غير المسلمين تربوا على ما يسمى بالحرية والعدل وغير ذلك، وإن كان بعضها زائفا. لكن خروج هؤلاء الفتية من أرض كفرهم واعتزالهم دل دلالة صريحة واضحة على أنه لا يجوز للمسلم في حالة الضعف أن يتخذ أي أسلوب غير أسلوب السلم. فإن إذا ثلاث حالات:
الحالة الأولى الدعوة، فإن عجز فالعزلة،
ولا يوجد الحالة الثالثة وهي المقاومة والعنف. هذا واضح.
فكيف هذا في بلاد المسلمين؟ هذا من باب أولى. إذا كان لا يجوز العنف في بلد غير بلاد المسلمين، فمن باب أولى في بلد المسلمين. هذه ناحية. كذلك نجد الأنبياء ومنهم موسى، وقد تكلمنا مرارا وتكرار، هل خرج موسى من أرض فرعون جبانا؟ لماذا لم يقاوم موسى؟ لماذا لم يقاوم موسى؟
لأن المقاومة غير مشروعة.
نعم، بعد التمكين يكون الأمر لولي الأمر، انتهت المسألة. بعد التمكين، يعني بعد الدولة، يكون الأمر لولي الأمر ولمجلس شورى، هم يتشاورون في هذا الأمر، ولا يكون لفتية أو عصبة تتصرف حسب ما تشاء، فضلا عن فقدانها لأصول عظيمة من أصول الدين. الخلاصة أن هذه الفتية انتصرت. لماذا؟ لأنها لم تكفر. هذا هو النصر بالنسبة له. انتصار الإيمان هنا أعظم مقاما من انتصار السنان. في كل مقام حال، لكل مقام حال، فمقامهم مقام الانتصار.
لعل المدخرة، ما يسمى بالبطارية، ضعيفة، وطبعا لا بطارية ضعيفة، شوفي واحدة ثانية، بارك الله فيك يا أخي، أريد ورقة أو قلم دائما معك، تسجل هذا الملاحظة أمس وأمس، سجل نعم. طيب، لا تشغلون، لعل نعم. طيب،
ثم فائدة جميلة، أن الإنسان إذا أخلص لله واتبع المنهج الصحيح يفتح الله له الأرض والسماء، ويأتيه الله عز وجل بالنصر من حيث لا يحتسب. كيف؟ هؤلاء صدقوا الله عز وجل وخرجوا، لا يعرفون ما الثمرة ولا النتيجة ولا العاقبة، خرجوا متوكلين على الله، أمرهم الله بالعزلة، خافوا على أنفسهم من الكفر، لجأوا إلى هذا الكهف يجلسون فيه ينتظرون فرج الله، أتاهم الله عز وجل بالنصر من حيث لم يحتسبوا ولم يفكروا. وماذا كان النصر؟ كان النوم. يا سبحان الله، النوم كان نصرا، نعم، لأنهم نجوا من الكفر ونعم النصر. ثم بدأ الله عز وجل يذكرنا بآياته العظيمة، واحفظوا هذا حفظكم الله. آيات الله عز وجل صنفان، صنف مؤقت وصنف دائم. الصنف الدائم هو ما كان في السماوات والأرض من شمس ونجوم وإنسان ونبات وموت وحياة وطعام وشراب، وفي الأرض آيات، يعني دلائل وعلائم للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والناحية الثانية آيات مؤقتة، مثل انشقاق القمر فتكون آية مؤقتة لقوم معينين، مثل نبع الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه آية مؤقتة لمن يراها ودائمة لمن يعتقد فيها. قصة أصحاب الكهف. يقول الله عز وجل: وترى الشمس إذا طلعت تزاور، وفي قراءة تزاور، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وترى الشمس إذا طلعت تزاور، التزاور هو ها هنا بمعنى الميل. إذا مال الشيء يقال عنه كذلك. قال العنترة فازور من وقع القنا بلبانه وشكا إلي بعبرة وتحمحمي فازور مال سقط وترى الشمس إذا طلعت تزاور تسقط أشعتها عنهم في كهف ذات اليمين أي لا تصيب أجسادهم وإذا غربت تقرضهم قرض الشيء مر به أو تركه هنا تتركهم ذات الشمال أي آية في هذا؟ إن الشمس إذا أصابت البدن باستمرار أضرته ولكن من أنفع الأمور أن يصيب المرء نور يصيب المرء نورها ضوءها ولا يصيب أشعتها مباشرة بشكل دائم بل إني قرأت تحقيقا طبيا أن الشمس إذا طالت على الجسم قد تؤدي إلى سرطان الجلد استمرار الشمس على البدن واحتراقه بها وقال كثير من المفسرين أن هذا يدل على أن باب الكهف كان واسعا وكان من جهة الشمال إذا كان من هذه الجهة وواسع تخرج الشمس فتدخل إلى جهة اليمين من الكهف فإذا كان الكهف هكذا هذا يمين وهذا شمال فتطلع الشمس فتدخل في جزء من الكهف لأن حرمان الشمس بالكلية ذلك يؤدي إلى ضرر بالأبدان فتدخل الشمس ثم حينما تغيب تتحول الشمس إلى جهة شمال وهم في فجوة منهم في وسطه ماذا حل؟ هم دخلوا ساروا بالليل خرجوا من مدينتهم بالليل فتعبوا إلى أن صار الصباح ففي الصباح نام بسبب جهدهم فأنامهم الله عز وجل تلك الفترة الطويلة ثم بعد ذلك أيقظهم مساء فانتفضوا فحصل التساؤل كما سيأتي معنا بعد قليل وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من الفجوة الساحة الفسح التي موجودة في وسط الكهف ذلك من آيات الله ذلك من دلائل الله عز وجل ومعجزاته لمن تأمل من يهدي الله فهو المهتد من يهدي الله عز وجل إلى فهم هذه الآيات من يهدي الله عز وجل إلى إدراك هذه المعجزات فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وإذا قدر الله عليه الضلالة بسبب عمله وإغلاق عقله وغلف قلبه فهذا لا يوفق ولو اجتمعت الأرض بمن عليها لهدايته وهنا لفتتان في العقيدة مهمتان الأولى أن الإنسان مطبوع على الهداية بالدلائل فإذا عاند واستكبر وأعرض كان الله عز وجل له بالمرصاد ولا يستطيع أحد بعد الله عز وجل أن ينقذ حاله إلا أن يرجع إلى الأصل الأول وهي الهداية والاسترشاد كذلك هنا الضلال هو الضلال الكوني الذي قدر الله عز وجل عليه بعلمه فعلم الله عز وجل بعلمه أن هذا الرجل سيعرض عن الآيات وبالتالي ستكون عاقبته الضلال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود رقود جمع راقد النائم وأيقاظ جمع يقظ صاحي إذا نظرت إليهم تحسبهم أيقاظا قال أهل العلم لإحدى أمرين، إما لكثرة حركتهم وتقلبهم، فإذا مر واحد من جوار الكهف مر فرأى شباب نيام يتقلبون فعلم أنهم أحياء فأعرض عنه. وهذه آية من آيات الله عز وجل العظيمة، إذ لو أنهم كانوا كالموتى لجاء الناس ودفنوهم، لكن الله عز وجل أراد أن يبعد عنهم عمل الإنسان. ولا يستبعد أن ناسا مروا فرأوهم يتحركون فتركوهم وأعرضوا، وتحسبهم تظنهم أيقاظا. وقال بعض أهل العلم لانفتاح أعينهم، كانت أعينهم مفتوحة ويتقلبون، والله أعلم. إذا مر بهم فوجد أعين يتقلبون فمشى حتى لا يصيبهم الله عز وجل بضر، وحتى تستمر آية الله عز وجل فيهم العظيمة. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، هذه لا شك ولا ريب أنها آية طبية واضحة. واسألوا الأطباء الحضور واسألوا الأطباء الغياب، إن المريض إذا بقي على جنب واحد أو على ظهر مدة من الزمن تفسخ جلده تعفن. وأنا أعلم من قريب رجلا في أفضل المستشفيات أهمل، فلما أهمل الرجل هو وكان عنده شيء من العناد ما يريد أن ينقلب، فما مضى أيام إلا وخرجت البثر في بدنه ومات بعد ذلك من أثرها. إذن هذا التقليب، وتعلمون في المستشفيات اللي تسمى مستشفيات النقاهة، حتى في مستشفيات كبار السن في كبار أو من المستشفيات المأوى لهم، يأتي الطبيب ويقلبهم المشلولون ويقلب المشلولين وما شابه ذلك. فكيف عرف هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الآية الكبرى والعظمى هذا الوصف الدقيق. مهما أوتي الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، مهما أوتي من علم في الطب يومئذ، ومهما أوتي من علم في التاريخ، هل يستطيع أن يصف هذا الوصف الدقيق؟ وترى الشمس كأنك الآن تنظر إليها الباب الشمالي وتواقف، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفه ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فوجة منه. لاحظ الوصف الدقيق. طيب، أن هذه آية من آيات الله عز وجل، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات، لأنهم بين الحياة هم وبين الموت، فإذا يحتاجون إلى تقليب. لو كان ميت ما يحتاج إلى تقليب، يتفسخ جسمه وينتهي. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، الكلب إذا جلس بسط ذراعيه بالوصيد، يعني بعتبة بالممر بالدهليز، بيسموها الآن بالصالة، يعني مقدمة الكهف. فإذا مر واحد رأى الكلب فخاف من الكلب أن يدخل، يدخل الرجل يخاف من الكلب وينظر لأنهم أحياء يمشي. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، في مقدمة الباب في الموزع، لو اطلعت عليهم الآن لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. كيف هذا مسر؟ هذا أغلب الأقوال تفيد أنهم ذو أجسام كبيرة، وأول الخلق كان طوله 60 ذراعا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، ثم بدأ الخلق يتناقص، يتناقص الخلق إلى وصل يتناقص زمنا وبدنا. فكان بهذا الطول آدم عليه الصلاة والسلام، ثم بدأ تنازل التنازل في الزمن، أي كان يعمرون، ثم إلى وصل إلى أعمار أمتي بين 60 و70، وتناقص في الطول كذلك. فلو رآهم الإنسان يرى إنسان طوله 30 مترا، يعني 60 ذراعا بعادل 35 متر.
فأنت تجد طويل طول العمارة، عمارة يعني من 10 أدوار، 10 × 3، لا من 12 إلى 13 دور بهذا، طبعا عريض كذلك. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: بدأ الخلق يتناقص.
وذكر بعض العلماء مليحة والله أعلم بها، قالوا إن صحبة الصالحين فيها خير ولا شك في ذلك، هذا قطعا، لكن يصيب حتى الحيوانات الذين يصاحبون الطيبين، فإن الخير الذي نزل على أصحاب الكهف أصاب كلبهم فنام معهم، وكلب باسط ذراعي بالوسيط، يعني ما بلي جسده، ما مات الكلب، إذ لو مات لفنى، بقي الكلب. والله ما من أمر يزيد في الإيمان ويثبت الإنسان مثل مصاحبة الصالحين، وما من أمر يفسد الإنسان إلا مصاحبة الصالحين. ليس مثل هذين الأمرين متناقضين تماما، أحدهما يزيد الإيمان وآخرهما يزيد ينقص الإيمان، وربما يؤدي إلى سبيل الشيطان بالكلية، وبل يؤدي إلى الكفران. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. وكذلك أتينا بآية، كما أن آياتنا جاءت في نومهم، في استمرارهم، في تقلبهم، في طلوع الشمس عليهم، فكذلك جاءت آية أخرى في انبعاثهم من هذا الموت. وكذلك بعثناهم، أي آية أخرى، ليتساءلوا بينهم. ما إن استيقظوا من نومهم العميق ونظروا إلى الشمس قالوا: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. كيف يوم أو بعض يوم؟ قالوا: إما نمنا يوم كامل، لأنه شدد يعني عندما استيقظوا ورأوا أنفسهم، أو بعض يوم، إما دارت علينا الشمس دورة أو نمنا الصباح والآن الشمس عند المغيب. قالوا: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، اغلقوا باب الشيطان، ما عندنا دليل. وفيها فائدة عظيمة على أن المسلمين على المسلمين ألا يسترسلوا في الخلاف الذي لا ثمرة من ورائه. هذه فائدة منهجية لطلبة العلم وللدعاة وللناس، أن لا تكثر في البحث في مسألة لا يترتب عليها عقيدة أو عمل. قالوا: كم لبثتم؟ ما في بأس، كم نمنا؟ إذن تساؤل فطري. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. ربما بقى يدخل الشيطان: لا، يومين، لا، ثلاثة. ارتفعت الأصوات، قست القلوب، تنافرت الأبدان، حل الخلاف، حل الفشل، انتصر الأعداء. هكذا حصل في الأمة. ترى الأمة في كثير من الأحايين يختلف الناس على أمر لا يترتب عليه عقيدة ولا عمل، فضلا عن الخلاف الأموري الدنيوية. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، اغلقوا الباب، ما في فائدة من هذا الأمر. الآن ننتقل إلى ما هو أهم، لا نضيع وقتنا في الفلسفة وعلم الكلام كما فعل الضلال من المذاهب الأخرى كالمعتزلة وغيرهم، لا، ننتقل إلى الأهم. ما هو الأهم؟ عجيب، ما هو الأهم؟ الأهم أننا جياع ونحتاج إلى طعام، وعلى طالب العلم أن ينتقد بما يفيده. هذا الخلاف لا يطعم، وهذا الخلاف لا يشبع، وهذا الخلاف لا يروي، إنما يروي العمل. ولذلك نقول للمسلمين: أمتنا أمة إيمان وعمل، لا أمة نوم وكسل. أمتنا أمة عمل، أمة عقيدة وعمل، ليست أمة نوم وأكل وكسل. المهم القصة حقيقة فيها فوائد عظيمة وجميلة جدا، والله ما من آية إلا وراءها آية، أي ما من آية من القرآن إلا ووراءها معجزة ومغزى ومعنى، وما من آية إلا ووراءها فائدة. بعض قالوا فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة. الورق هي الفضة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة، مضروبة يعني مصنوعة عملة. قالوا الآن اتركوا هذا الخلاف، ونحن جياع فنحتاج إلى طعام. فيها فائدة جميلة، أنهم لما خرجوا أخرجوا معهم مالا، أن المسلم لا يترك الأسباب. إن فكر الإرجاء في التواكل قد انتشر بين المسلمين، وبخاصة بين عامتهم. تجد التواكل، عدم الاهتمام بالأسباب. يريد المسلمون أن يصعدوا إلى القمر بلا سلم، يريد المسلمون أن يمشوا على وجه الماء بلا سفينة، يريد المسلمون فقط أن يكون الأمر بلا عمل. كلا وألف كلا، إيمانك في قلبك وفي عملك يدفعك إلى العمل ولا يدفعك إلى التواكل والكسل. هذه حقيقة الآن نلاحظها في المسلمين. لماذا تخلف المسلمون عن، لا أقول الحضارة، لأن المسلم قمة في الحضارة إذا طبق دينه. لماذا تخلف عن الصناعات المدنية؟ لماذا تخلف؟ لأنه أهمل العمل، لأنه لا بالسنة الشرعية عمل ولا بالسنة الكونية فعل، أهمل الاثنتين. ثم نظر إلى أعداء الله وبدأ يأخذ منهم حتى استعمرنا بالفيوز. استعمر المسلمون بالفيوز، ما عندنا فيوز، لكن ما عندنا مصنع يصنع معالق، ولا عندنا مصنع يصنع إبر. أنا كنت أظن أن يعني الكفار عندهم عقول، يعني عقول جبارة، يعني بيجلس مع الواحد فورا بيخترع طيارة، فورا بيخترع دبابة. لما رأيتهم أغبى منا بكثير، والله العظيم عشت معهم. هو وجدتهم تاري مثلنا بشر، لهم عينان ولهم أذنان. يعني كنت أنا أتصور أن يعني الذكاء ينصب منهم صب كذا بيمشي في الشارع. وجدت شيئا من حفظ للوقت، يحفظون أوقاتهم، يهتمون بأعمالهم، ينسون بطارياتهم. صار 10 مرات أقول للمعي اشتري بطارية، اشتروا بطارية، ما يشتروا، يعني يخرج الكلام من هنا ويمشي وانتهت المسألة. يعني حقيقة يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كتبت هذا الآن؟ ما كتبوا، خلاص قال سيكتبون، ينسى بعد ذلك، وإن كتبه ضاعت الورقة. شوفوا لنا الثاني، وبعدين البطارية أصدق منا، لأنه أنذرتنا بأول الدرس، قالت أنا انتهيت، بدلوني، لا عرام ما أنفق بدك تشتري. نعم. هذه كانت هنا؟ لا قديمة، ولي الله بدلو.
في مشان ما ينشغل الناس. لا احنا وين مطاطا؟ حط بسرعة.
إذن اتبعوا الأسباب وقالوا لصاحب لهم تنزل إلى المدينة تشتري لنا الطعام، فلينظر أيها أزكى طعاما. أزكى طعاما هنا بمعنى أطيب حلالا، لأنهم في قوم يأكلون ما يأكلون، وفي قوم كانوا كفارا في زعمهم. ما ظنوا أن الأمور تغيرت؟
فطلبوا من صاحبهم أن يتحرى الحلال وأن يكون الطعام زكيا لا حرمة فيه. تصور وهم في هذا الوضع العصيب يصرون على أن لا يأكلوا في بطونهم إلا الحلال ولا يدخلوا بطونهم إلا الطيب. فليأتنا برزق منه من الطعام وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. طيب خليكم معي لأنه عمله بسيط. خليكم معي. طيب ما معنى وليتلطف؟ اللطف في اللغة العربية له معنيان: الدقة واللين. إما دقة يأتي بمعنى الدقة وبالنعلين، فيقال رجل لطيف يعني دقيق في عمله، ورجل لطيف أي لين في عريكته وطيب في أخلاقه. طيب لذلك معنى اللطيف في القرآن الكريم أمور عجل والموروثات وغير ذلك من الأمور. فإذا تارة تأتي بمعنى الدقة، هنا وليتلطف يعني يكون دقيقا متخفيا حتى لا ينتبه القوم عليهم. يدخل ويشتري، ذهب الرجل إلى السوق فإما انتبه الناس من شكله ولباسه وهيئته، وإما انتبهوا من عملته، وإما الأمران انتبهوا لهذا الأمر. فطبعا طبيعي قبض على الرجل، وقال بعض المفسرين والظاهر أنهم أخذوها من أهل الكتاب أنهم شكوا أنه رأى وجد كنزا، لأن هذا المال قديم جدا، فأخذ ثم أقر أنه نحن خرجنا بالليل وحصل ما حصل. فركب الملك وغيره ليروا هذه الآية العجيبة العظيمة، فما إن وصلوا إلى الكهف إلا وأماتهم الله عز وجل الموت الموعود بها لكل إنسان، كل نفس ذائقة الموت. فيها كذلك الانتباه للأسباب في قوله تعالى وليتلطف، أن المسلم لا ينفك عن الأسباب. وفيها أن الخوف الطبيعي لا ضرر منه، فهم لا شك خائفون وإلا ما قال له تلطف. لكن متى يكون الخوف محرما؟ عندما ترتكب به محرما. والله أنا خائف يظنوني متشدد أشرب الخمر، أنا خائف يقولوا عني إرهابي أكل خنزير حتى أبين لهم أنني لست إرهابي، هذا لا يجوز لك إطلاقا. فالخوف إذا دفع إلى ارتكاب المحارم صار محرما، وأما إذا كان فقط في النفس كان خوفا طبيعيا كالذي يخاف من الأسد والذي يخاف من الثعبان، فهذا لا مضرة به. فقد وقع في موسى عليه الصلاة والسلام، وقد وقع في كثير من أنبياء، وهؤلاء أصحاب الخلف يقولون وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم لماذا يظهروا عليكم؟ يعني إذا غلبوكم ورأوكم أسروكم فأمامكم أمران: إما أن تكفروا وإما أن ترجموا. وهذا فيه إشارة إلى الظلم العظيم الذي مرت به هذه الطائفة في ذلك الزمن، أن الملك كان يقتل كل من كان مؤمنا. يظهروا عليكم يرجموكم، والرجم هو القذف في الحجارة حتى تموتوا، أو يعيدوكم في ملتهم، وإذا عدتم في ملتهم فلن تفلحوا إذن أبدا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم عفوا كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم لا لا إن وكذلك أعثرنا عليهم. الآيات في نومهم وكهفهم، الآية الثانية في بعثهم، الآية الكبرى الثالثة في إظهارهم للناس، هذه آية حتى يدل الله عز وجل الناس عليهم. وكذلك أعثرنا عليهم، وهي آية ليعلموا أن وعد الله حق. هذا كان دلالة وآية للحضور في زمنهم ودليل قائم على قيام البعث. لكن الله سبحانه وتعالى أغنانا بهذا القرآن الكريم بآيات، والآيات الكونية. فقال الله سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. هنا بقى الخاتمة: وكذلك تخرجون. أليس فيكم عقل يفكر؟ أليس في وجوهكم أعين تنظر؟ وكذلك تخرجون. الذي أخرج الحي من الميت وأخرج الميت من الحي والذي أحيا الأرض بعد موتها أليس بقادر على أن يحييكم؟ وكذلك تخرجون، كما فعل هذا الله عز وجل في الأرض وفيكم وفي نباتكم يفعل بكم هذا مرة أخرى. وكذلك أعثرنا عليهم يعلموا أن وعد الله حق، اللام للتعليل لإقامة الحجة عليهم، أن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، يعني أغلقوا باب الكهف وانتهوا من الأمر. وبعض المفسرين قالوا ابنوا صرحا حتى يتنبه الناس إليهم. قال الذين غلبوا على أمرهم، والظاهر الذين غلبوا على أمرهم من السلطان وحاشية السلطان، لنتخذن عليهم مسجدا، أي سنقيم مسجد هنا. دل ذلك على أن هذه الطائفة التي كانت يومئذ كان في عندها شيء من الإسلام، إسلام النبي، لكن كان عندها ضلال، لأنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لذلك لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي إذا مات، وفي رواية أخرى أو في حديث آخر عفوا: أولئك شرار الخلق عند الله. لما قصت له الصحابية ما رأت في الحبشة من الكنائس وكذا: أولئك شرار الخلق عند الله، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحذرنا ما صنعوا، يحذر ما فعلوا. لا يجوز أن يبنى على القبر مسجد، ولا يجوز أن يقبر في المسجد ميت. وما جرى عليه كثير من المسلمين لا شك بضلاله وبخلله في العقيدة. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ما الفوائد الآن التي يمكن نجنيها قبل أن نخوض في عددهم؟ أو نعم، نذكر الفوائد التالية باختصار: أن آيات الله عز وجل لا تنقضي، ومعجزاته لا تنتهي. أن آيات الله لا تنقضي ومعجزاته لا تنتهي إلى يوم القيامة، ولكل عصر آية ومعجزة. الأمر الثاني: إثبات مسألة ما يقول به بعض العلماء من التطور لا من التبديل. من قال أن أصل الإنسان غير الإنسان فهو كافر مرتد زنديق، ومن قال أن الإنسان تطور، كان إنسانا ثم صغر حجمه ولان طبعه، فهذا صحيح، لأن النص من الكتاب والسنة يدل على ذلك. يجب أن نفرق بين نظرية النشوء والتبديل وبين نظرية التغير أو التطور الذي حصل في بدن الإنسان، فهذا مقبول ومعقول. الفائدة الثانية التي ذكرناها وجوب اتخاذ الأسباب، دل ذلك على قوله تعالى وليتلطف، دل ذلك أخذ المال معهم، ما فعلوا كما يقول بعض الزهاد أن نذهب ونتوكل ولا نأخذ معنا شيئا ويسمونه توكل، كلا. الفائدة التالية أن الحق مقدم على الواقع. كيف؟ منين هذه الفائدة؟ ما هو واقعهم؟ أن أجسامهم صحيحة، ومن قال أن أظافرهم طالت وشعورهم طالت هذا غير صحيح، لأنه ما قالوا كم لبثنا. لو كانت أظافرهم طويلة نص متر ولا متر كانوا عرفوا أنهم مكثوا كثيرا، فهذا غير صحيح ومردود. لكن هذه الفائدة أنهم نظروا الواقع فناموا الصباح والآن المساء. إذن فيه فائدة كذلك أن الإنسان غير معصوم وغير مؤاخذ. إنسان غير معصوم وغير مؤاخذ إذا اجتهد فأخطأ، لأنهم أخطأوا في الاستدلال. هذه القاعدة عظيمة منهجية، الحق مقدم على الواقع، ما معناها؟ هذه تلزمه إذا قال الله عن شيء حرام فهو حرام إلى يوم القيامة، لو قامت الدنيا وقعدت وقام أعداء الله وغيرهم يثبتون أن هذا الأمر ليس بحرام فهو باطل. والعكس كذلك، لو أباح الله أمرا وقامت الدنيا وقعدت على أنه حرام فلا يلتفت إلى ذلك. إن قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم مقدم ولو شاهدت ذلك. وسآتيكم إلى جميل، في آخر الزمان يأتي الأعور الدجال، والأعور الدجال معه جنة ونار. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال جنته نار وناره جنة. هذا يخالف الواقع أم لا يخالف؟ أنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مع عينيك؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم. في بعض، حتى بعض الإسلاميين نسأل الله السلامة، يقدمون الواقع على النص، وفي هذا خطورة ما بعدها من خطورة. وأضرب مثالا ضربته مرارا، وهناك أمثلة كثيرة. من هذه الأمثلة رأى كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن عيسى رأى رجلا يسرق، قال له أسرقت؟ قال لا، والذي لا إله إلا هو ما سرقت. قال النبي عيسى عليه الصلاة والسلام الذي هو من أولي العزم، الذي هو نبي، أي نبي؟ قال آمنت بالله وكذبت عيني. فإذا حلف لك بالله هذا الشرع، رأيت بعينك، تقول أخطأت عيني وأصدق المسلم. من حلف بالله فلا بد من تصديقه. طيب، هذه الفائدة. الفائدة التالية، على المسلم أن يتحرى الحلال، المطعم الحلال في كل زمان ومكان. المسلم يتحرى الحلال، لا يتأول يقول أنا في خمر، أقول والله أنا مضطر وجائع. لا، يجب على المسلم أن يصبر وأن يتحرى. وأي شيء يضرك إذا بقيت ساعتين ثلاثة بدون أكل؟ كل سلطة وكل الفواكه وكل الخبز، والباقي دعه تورعا لله عز وجل حتى يطيب مطعمه وتكون دعوتك مستجابة. الفائدة الأخيرة أن الحفاظ على الدين مقدم على الحفاظ على كل شيء، مقدم على الحفاظ على المال، مقدم حفاظي على متاع الدنيا، مقدم على الأصحاب، مقدم على المجتمع، مقدم على كل شيء، بدليل أن هؤلاء الصحابة الكرام، عفوا هؤلاء الفتية الكرام، تركوا هذا المجتمع، تركوا أهليهم، تركوا مالهم، تركوا ديارهم، تركوا منزلتهم. ويا معظم المفسرين يقولون أنهم هؤلاء أمراء، يقولون، ولكن ليس عندنا دليل أنهم كانوا في عيش رغيد فتركوا هذا لله عز وجل. الفائدة الأخيرة التي ذكرناها هو التوقف عن الجدال. لماذا؟ لأن الجدال يؤدي إلى قساوة القلوب، لأن المناقشة إذا طالت تؤدي إلى نفور النفوس. فينبغي على المسلم إذا طال النقاش بينه وبين زوجته، بينه وبين أولاده، بينه وبين أهله، بينه وبين أخوانه، بينه وبين شريكه، بينه وبين رب عمله، بينه وبين عماله، بينه وبين عالمه، بينه وبين تلميذه، بين الأصحاب، بين الأنداد، إذا لاحظت أنه لا فائدة من هذا النقاش وهذا الحوار، ورأيت أمامك طريقا مسدودا، فأوقف النقاش ولا تحاول أن تبدي رأيك، فكم أفسد النقاش ودا، وكم فرق الحوار أنفسا، فرقها وتقاطعوا من أجل الحوار. ولذلك